مساء الخير محب الرعب وقصص الرعب الحقيقية. الليلة معدنا الأسبوعي مع تجارب مرعبة حقيقية حصلت لأصدقاء مستر كايرو. الليلة معظم الحكايات من بلد محبب جدا لقلبي وهو الجزائر. كمان في حكاية من المغرب وحكاية من مصر، لكن بكل تأكيد كل القصص بيجمعها طبع الغموض والإثارة والرعب. أكيد التجارب أنا بحكيها بتفاصيلها زي ما أصحابها بعتوها. كل اللي بعمله هو إعادة للصياغة، وكالعادة بحكيها على صوت المطر والمزيكا الغامضة. غمضوا عينيكم وسيبوا خيالكم يصور لكم التفاصيل المرعبة اللي هتسمعوها الليلة دي واللي هنبدأها حالا. أول تجربة من تجاربنا النهاردة هتكون من رعب المستشفيات. المستشفيات عالم غريب ومدهش. أحسن تشبيه لها إنها زي المطار، هو طبعا قياس مع الفارق، بس هناك برضو ناس بتوصل الدنيا وناس بتمشي من الدنيا، ناس شايلة همومها جواها وناس فرحانة، ناس بتقابل ناس لأول مرة وناس موجوعة. باختصار المستشفيات هي عالم كامل متكامل بكل مفرداته الفريدة، واللي أحيانا وتحديدا في فترة الليل بتكون مرعبة. الحكاية اللي هنسمعها حالا بعتتها ماريا. ماريا هي صديقة من أقرب أصدقائي من الجزائر. ماريا بتشتغل ضمن فريق التمريض في مستشفى من مستشفيات الجزائر، وفي رحلة حياتها العملية صدفت كتير من المواقف المخيفة والمرعبة، ومنها الموقف اللي هتحكوه لنا الليلة. تعالوا مع بعض نسمع ماريا. قبل ما أبدأ أحكي الحكاية سيبني أوصف المكان ده في المستشفى الجامعي. الدور فيه أوضة عمليات لزقة فيها على طول غرفة الإنعاش، وقدامها باب بيدخل على أوضة الأطفال الرضع. الباب ده لما تدخل فيه بتقابلك في نهاية الكوريدور على طول أوضة بيتحط فيها الأطفال اللي ما عندهمش أي مشاكل، وفي الجوانب على الجنب الشمال أوضة الرضع اللي بيبقى عندهم مشاكل صحية أو اللي اتولدوا قبل وقتهم، وقصادها على الجنب اليمين أوضة فاضية بيسموها الأوضة الباردة، علشان دايما بتكون باردة برغم التدفئة المركزية. بعدها وفي نفس الجانب أوضة المكتب بتاع الممرضات، وقصادها مكتب الأطباء. أنا كده تقريبا وصفت لكم الشكل اللي موجود في المكان اللي حصلت فيه الحكاية دي. ركزوا معايا في الأحداث هتفهموا أنا ليه شرحت الوضع ده. في مرة واحدة من ممرضات قسم الرضع اسمها كريمة كانت جاية الشغل، ودايما كانت وهي في طريقها لازم تعدي على أوضة العمليات والإنعاش. فوهي معدية شافت واحدة ست مخرجينها من العمليات على الإنعاش، كانت والدة ولادة قيصرية. فكريمة حست إن الست دي بتبصلها عايزة تقولها حاجة، سابت عليها قوي وراحت معاها الإنعاش. لما حطوا الست دي في سريرها الست بصت لكريمة وقالت لها أنا هموت. كريمة ردت عليها ايه ده، بعد الشر عليك، انت كويسة اهو، وبعدين ده حتى العملية ما كانتش تخدير كلي، يعني كانت تخدير نصفي بس، ده معناه طبعا ان المريض بيبقى صاحي في العملية. لكن الست ردت وقالت لها انا بقولك اني هموت النهاردة. فكريمة ردت تاني بلاش تقولي كده، بلاش دلع بقى، كلها يومين وتخرجي من الانعاش ونجيبلك البيبي بتاعك وهفكرك ساعتها انك اهو ما متيش ولا حاجة. قالت كده وراحت من غير ما تستنى الست تجاوبها، وفي نفس اليوم الست بالفعل ماتت. لما كريمة سمعت حست بتأنيب ضمير انها كان المفروض تاخد بجدية كلام الست، فحكت اللي حصل لزميلتها اللي معاها في نفس القسم، واللي بالمناسبة محدش فيهم شاف الست دي اللي ماتت ولا يعرف شكلها غير كريمة، هي بس اللي كانت عارفاها. هما كانوا يعرفوا الرضيع بتاعها لانه عندهم، لكن الست نفسها زي ما قلنا محدش كان يعرفها ولا يعرف شكلها غير كريمة. بعد 5 أيام كانت كوثر ممرضة تانية برضو شغالة في قسم الرضع، كانت ماسكة بيبي من اللي اتولدوا جداد ومودياها علشان تحطه في الأوضة اللي بيبقى فيها الرضع اللي ما عندهمش أي مشاكل. فالأوضة زي ما قلنا كانت بتكون في نهاية الكوريدور قصاد الشخص اللي يدخلها، وعلى الجنب الأوضة الباردة، ومقابلها أوضة الرضع اللي عندهم مشاكل. كوثر وهي ماشية شافت ان في واحدة ست في الأوضة الباردة، بصت لها عشان تقول لها انت دخلتي هنا ازاي. لكنها لما بصت الدم وقف في عروقها وحست ان في حاجة مش طبيعية. البيب اللي في ايديها كانت هتوقعه من كتر الصدمة لانها شافت ست عريانة عليها كفن، والكفن كان مغطيها ونازل على كتافها وباين منه وشها ورقبتها. الست دي كانت ماسكة بطانية صغيرة مش باين اللي فيها، بس تقدر تخمن ان فيها بيبي، وكانت بتعيط بحرقة وهي بتبص على الرضيع اللي في البطانية. كوثر من فزعها رجعت خرجت من القسم، وبعدين قالت ما يمكن دي ست من اللي هيعملوا عملية جت هنا وماسكة رضيع من عندنا، لان اللي بيبقوا هيعملوا عملية بيبقوا عريانين وبيغطوا نفسهم بس بحاجة زي قماش او غطا خفيف. فرجعت تاني وبرضه لقت نفس الست، بس المرة دي الست كان بتبص لها وبتبتسم. هنا كوثر راحت تجري للأوضة المقابلة، حطت الرضيع اللي في ايديها في سرير من الفاضيين، وراحت تجري لمكتب الممرضات وهي بترتعش، وحكت لهم على كل حاجة شافتها. ولما قاموا ودوروا وبصوا ما كانش في حد، بس في نفس الوقت واحدة من الدكاترة قالت لهم يحضروا الورق الخاص بالوفاة لأن في حد من الرضع اتوفى مات. كريمة راحت تشوف البيبي وعرفت مين هو، وجريت لكوثر وقالت لها اوصفي لي الست اللي شفتيها. كوثر ردت عليها وقالت لها هي كانت بيضة وشعرها قصير واسود وعينيها كانت خضرة. وقبل ما تكمل كريمة كانت شهقت وقالت دي الست اللي كلمتكم عليها، واللي مات دلوقتي يبقى ابنها. يعني ايه؟ يعني جت خدته معاها ولا ايه؟ انا شخصيا يا مستر حسام بقولك ان بجد في حاجات مش تمام بتحصل في الاماكن اللي بيبقى فيها دم وموت وبكاء وصريخ، ومش دايما بنلاقي لها معنى او اجابة. عالم غريب ومرعب بجد. دائرة الموت لصباح نصري من الجزائر. اللقاء دلوقتي هيكون مع صباح نصري وتجارب حقيقية مرعبة برضو من الجزائر. صباح هي أدمن جروب تجربة رعب على فيسبوك، ودايما قصصها غير انها بتكون حقيقية وحصلت لناس تعرفهم او لها حتى شخصيا، الا انها بتكتب باسلوب ادبي وراقي، وبتكون كل قصصها مليانة اثارة وغموض ورعب. الحقيقة بستمتع جدا بسماع قصص صباح. هسيبكم حالا مع حكايتها اللي هتحكيها لنا النهاردة. مساء الخير اصدقاء مستر كايرو. انتم فاكرين اخر قصة بتاعت جارنا الراقي الملبوس اللي طلع الجبل وعمل فيه طلاسم غير مفهومة وغريبة؟ طيب خلوني اديكم فكرة سريعة عن المنطقة الجبلية دي. اكيد انتم سمعتم عن مثلث برمودا المشهور، وانا حسب رأيي شبهت وسميت المنطقة الجبلية دي دائرة الموت. السبب ان شكلها نصف دائري. اكيد هتسألوني طب ليه سميتيها دائرة الموت؟ لانها بكل بساطة احداث الموت فيها حصلت في نقط محددة من أعلى المنطقة دي، وبتمتد من أول نقطة لآخر نقطة على شكل نص دايرة. أنا لازم أرسم بخيالكم شكل الجبل بطريقة صحيحة. اللي انتوا شايفينه في الصورة هو عبارة عن مساحة كبيرة مع حيط عالي للجبل. أما المساحة دي فإحنا تعودنا وإحنا صغيرين نلعب فيها، والسبب إنها كانت بتدينا الحرية في الحركة والجري. أكيد كمان سمعتوا حكايات كتير عن النداهة. أنا عارفة أنا كده بدخلكم في تفاصيل كتير. طيب أنا مش هدخلكم في التفاصيل دي، ركزوا معايا. أنا بس كان مهم أني أوضح النقط دي علشان تستوعبوا الأحداث اللي هتسمعوها حالا. أنا حابة تفهموا كل شيء حصل بشكل واضح. دلوقتي خلوني أحكي. هحكي لكم فواجع وأحداث الموت اللي حصلت في المنطقة دي بالذات. هم أربع قصص لشباب في مقتبل العمر أخدهم الموت بطريقة غريبة ومن غير سبب، أثرت فينا تأثير نفسي صعب جدا ومؤلم للغاية، لحد النهاردة مش بننساهم. بصوا من غير ما أطول عليكم تعالوا نبدأ بالقصة الأولى. القصة الأولى تخص أخويا وصاحبه. في يوم جه سمير وقت الظهر، ويميها الجو كان حر جدا، ونادى لأخويا علشان يطلعوا الجبل زي عوايدهم. بالفعل راحوا هناك وهم قاعدين، وقدامهم من مكانهم كانوا شايفين البلد كلها ومستمتعين بالمناظر. بعدها بشوية ومع مرور الوقت فجأة اتلفت جارنا سمير وقال لأخويا بص في حاجة بتلمع في الجبل، شايف هناك؟ فوق فوق على الحيطة بتاع الجبل، شايفها؟
أخويا التفت بسرعة وبص على المكان اللي سمير كان بيشاور عليه وقال له
قوم قوم يلا تعالى نشوف إيه اللي بيلمع هناك ده.
هما شافوها لأن ضوء الشمس كان ضارب فيها مباشرة، كانت حاجة زي إزازة أو إزاز متعلق، حاجة غريبة. لكن لما جريوا عليها والدهشة كانت مالية وشوشهم وقربوا منها، ساعتها تأكدوا إن دي سلسلة ذهب. ده طبعا على حد كلام أخويا كانت ميدالية ذهب وكان نورها عاكس على العينين. وقتها الطمع عماهم فبدأوا يتخانقوا، كل واحد فيهم يقول دي بتاعتي أنا اللي لقيتها. وانتهى الخصام بتاعهم إنهم اتفهموا إنهم يجيبوها وبعدين يقسموا حقها بينهم هما الاتنين وما يقولوش لحد. السؤال اللي بيطرح نفسه إزاي بقى يطلعوا فوق الجبل في المنطقة دي ويجيبوها؟ أخويا فكر شوية وقال له بص، أنا عندنا في البيت في سلمين هنجيبهم ونربطهم مع بعض ونطلع بيهم ونسحبها من هناك. سمير رد عليه وقال له ماشي كلامك، بسرعة يلا هنروح نجيب السلالم. وفعلا راحوا جابوا السلالم وربطوها وطلعوا الجبل علشان يكملوا المهمة. لكن أخويا لاحظ إن السلسلة اختفت، فضلوا يدوروا عليها زي المجانين. لكن سمير ما استسلمش وقام حط السلم على الحيطة وصمم إنه يطلع فوق مكان ما كانوا شايفينها الأول، وطلع علشان يتأكد من إنها اختفت وإنها حقيقي مش موجودة. في الوقت نفسه أخويا كان لسه بيفتش على الأرض لأنه قال يمكن تكون وقعت وهو بيفتش، وكان مركز على الأرض قوي لما سمع خبطة قوية جدا وراه. التفت بسرعة وهنا شاف سمير مرمي على الأرض والدم بيتفجر منه شلالات. من كتر الصدمة وهول المنظر معرفش يعمل ايه ويتصرف ازاي، قام نزل يجري من الجبل وهو بيصرخ زي المجانين ومحدش كان فاهم منه كلمة. فيه ايه وماله ما كانش باين، محدش كان عارف ايه اللي حصل لان اخويا كان فاقد النطق تماما وعمال يشاور بصباعه على الجبل كان بيحاول يفهمهم انهم يطلعوا هناك. الناس اتلمت وكانوا مخضوضين من شكله جدا، وبسرعة طلعوا الجبل عشان يشوفوا فيه ايه. لكنهم لما وصلوا شافوا أبشع منظر ما يقدرش العقل يستوعبه. في لحظتها كلموا الشرطة وبعدها وصلت عربية الدورية. الشرطة لما وصلت حققت مع أخويا لكنهم ما فهموش منه حاجة، فسابوه يرتاح شوية. وبعد فترة صغيرة حكى لهم على القصة اللي حصلت لكنهم ما صدقوهوش. وقتها دخلنا في مشكلة خطيرة وعويصة لأنهم اتهموا أخويا بالقتل. لكن الحمد لله بعد تحقيق مكثف من الشرطة اكتشفوا ان اخويا بريء. لكن لسه الحكاية ما انتهتش، ركزوا معايا كويس لان دلوقتي هحكي القصة التانية واللي حصلت في نفس المكان وكان كمان في الصيف. كان جارنا واسمه هشام، هو شاب جامعي خريج هندسة معمارية، كان معروف عنه الهدوء والانطواء وكلامه كان قليل جدا لدرجة ان اللي يشوفه كان يقول عليه كئيب ومريض نفسي. أكيد كتير منكم هيسأل ليه؟ الجواب هو إن هشام مهما كان متعلم ده طبعا ما يمنعش إنه يكون مريض نفسي. إحنا دايما كنا بنلاحظ إنه كتير بيكلم نفسه وبيضحك وبيتمتم خصوصا لما يكون لوحده. كان دايما بيحب يطلع وقت العصر للجبل وينزل تقريبا وقت المغربية، ومن سوء حظه في اليوم ده إنه طلع وما نزلش للأبد واختفى عن الأنظار. بعد مدة معينة انتبهوا أهله لغيابه وقرروا البحث عليه لكن بدون فايدة. ولما الدنيا ليلت والمنطقة ظلمت، شاءت الصدف إن اتنين من الشباب كانوا متعودين على إنهم يشربوا الخمرة في نفس المكان ده. وقتها لاحظوا إن في شخص مرمي على الأرض، قربوا له بهدوء. وقتها اكتشفوا إنه جثة ما كانش باين ملامحها من كتر كثافة الدم الناشف عليها. هما ما حاولوش يقربوا اكتر لان الخوف سيطر عليهم. اول فكره جت في بالهم انهم يروحوا يجروا جري ويبلغوا امام الجامع، وبالفعل ده كان اللي عملوه، راحوا بلغوه امام الجامع بسرعه قام مكلم الشرطه. لما الشرطه وصلت للمكان اللي حصلت فيه الحادثه واللي الجثه كانت مرميه فيه اتعجبوا كتير من وضعيه شكل الجثه. طبعا انا بعتذر لاني مضطريه اشرح وضعيه الجثه. الجثه كان راسها تحت بطنه وممكن جدا كان سقوط حر ومباشر على راسه، وباقي جسمه كان على وضعية السجود تماما. الخوف سيطر على الكل، والشرطة بعد تحقيق عميق رشحت ان سبب موته الانزلاق اللي ادى لسقوطه من اعلى الجبل. هنا طبعا الاستغراب هيبقى سيد الموقف لوضعية سقوطه أكتر من سبب موته. انتهت الحكاية على إنها حادثة مأساوية ومجهولة الأسباب، ومع الأيام نسيوها الناس. أكيد الكل مستني وحابب يعرف إيه سبب الموت الغريب والمفاجئ اللي بيحصل للشباب دول. الإجابة في الطريق، بس كملوا معايا للآخر وركزوا قوي في أحداث القصة الثالثة اللي بتحكي عن ثلاث شبان مراهقين كانوا متعودين على شغل وقت فراغهم على طرف الغابة المجاورة لينا، ومرات تانية كانوا بيروحوا ناحية الجبل وبياخدوا معاهم هناك طبلة، وكانوا بيختاروا مكان معين ويبدأوا يطبلوا ويغنوا ويرقصوا، يعني كانوا عاملين جو. احنا كنا بنسمعهم لان صوتهم كان بيبقى طالع وعالي. الكلام ده كان في الفترة بين العصر والمغرب، لكن وهم قاعدين ومستمتعين بالجو، شاب فيهم كان اسمه حليم سمع صوت ضحك لواحدة ست. الصوت كان جاي من فوق الجبل وقريب شوية من الغابة اللي قريبة من الجبل، فبسرعة حليم نبه أصحابه، لكن أصحابه ما كانوش سمعين حاجة وقالوا له مالك انت بتتخيل ولا ايه، وأكيد أثر عليك الضحك وصوت الطبلة وقعدوا يضحكوا عليه. لكن حليم سمعها تاني وقال لأصحابه، وتعبيرات وشه كانت اتغيرت تماما، وقام من مكانه ونزل يجري وهو بيقول أنا سامعها، أنتوا إزاي مش سامعينها معايا؟ يلا بسرعة أنا نازل، اجروا بعيدوا من هنا أحسن لكم. قاموا أصحابه، الدهشة والخوف كانت اتملكتهم تماما، خصوصا من تصرفات حليم وكلامه، وبسرعة جريوا الشباب وكل واحد فيهم راح لبيته. ما تتسرعوش، لسه الحكاية ما انتهتش، الأسوأ لسه جاي. في الليلة نفسها خرج حليم من غير علم أهله وتأخر في الرجوع للبيت. في الوقت ده افتكروا أهله إن هو سهران عند أصحابه كالعادة، لكن أهله انتبهوا إن التأخير زاد عن المواعيد الطبيعية بتاعته اللي هو معودهم عليها، وخصوصا إن هو مش متعود أبدا إنه يسهر للوقت المتأخر ده، فراحوا البيوت أصحابه علشان يسألوا عليه، لكن الرد جالهم إنه مش موجود وإنه ما عداش على أصحابه الليلة دي. طبعا الخبر نزل عليهم كالصاعقة. رد أصحاب حليم كان واحد، احنا ما شفناهوش من وقت المغرب. في نفس الوقت حكولهم ايه اللي حصل في الجبل. طبعا اول فكرة جت في بالهم انهم يطلعوا للجبل، وكل تفكيرهم انهم هيلاقوه هناك وبخير، وفعلا وبخطوات سريعة قدر الامكان لصعوبة المكان كان الكل بيدعي وهم ماسكين قلوبهم من الخوف. ولما وصلوا للمكان بدأوا ينادوا اسمه بصوت عالي، كل واحد فيهم راح في اتجاه، لحد ما سمعوا واحد فيهم بيصرخ وبيبكي بشكل جنوني ومسك راسه لدرجة انه ما كانش قادر يتكلم. بسرعة راحوا جري للمكان اللي كان فيه الراجل، وهناك كانت المصيبة. جثة حليم كانت مرمية على الارض وسط بركة من الدم، ابوه من شدة المنظر اتشل. اما المرعب قوي في الحادثة إن حليم مات في نفس مكان موت هشام، والأرعب إنه مات بنفس الوضعية تماما. طبعا كانت ليلة ما تتنساش من كتر الحزن والخوف، ومن يومها منعوا الجيران أي شخص من طلوع الجبل، وقالوا أكيد في سبب لحوادث الموت دي، خصوصا بعد سماع حكاية أصحاب حليم عن الأصوات اللي حليم قال إنه سمعها على الجبل. لكن فضل السبب مجهول ورا موت الشباب واحد ورا التاني في نفس المنطقة على الجبل، وبالوضعية الغريبة اللي كانوا بيلاقوهم عليها، لحد ما جه اليوم اللي اتعرف فيه السبب، وده هو اللي هحكيه في القصة الرابعة. الأحداث المرة دي هتكون مرعبة أكتر من كونها مؤثرة. القصة بتخص شاب مراهق اسمه إبراهيم. إبراهيم ده شاب صعب وسيرته بين أهله مش جميلة خالص، دايما نسمع منه زعيق وشتيمة لأهله، وأحيانا كانت بتوصل إنه بيضربهم، يعني سمعته وسيرته كانت مش حلوة أبدا. المهم في يوم إبراهيم كسر التلفزيون من قوة غضبه، وغضبه ده كان دايما بسبب أو من غير سبب. هنا أبوه فقد أعصابه تماما وضرب ابنه إبراهيم ضرب رهيب خلاه ينزف دم، لدرجة ان ابراهيم اضطر يهرب من البيت لانه كان خايف من ابوه اللي صمم على قتله. اول مكان فكر انه يروح يستخبى فيه ابراهيم كان الجبل، وبالفعل طلع هناك وقعد مدة من الزمن، وبعدها راح ناحية بيت مهجور وقديم من أيام الاستعمار الفرنسي زي ما هو واضح في الصورة، وقعد فوق سطح البيت ده وكان مدلدل رجليه، كان في قمة غضبه بيفكر إزاي يخرج من الورطة دي. وهو شارد في أموره ومشاكله حس بنفس سخن وراه تماما وقريب جدا من ورا راسه، وبسرعة وما عدتش ثواني إلا وحس بحد بيزقه بقوة من ظهره خلاه يطير ويقع على الأرض. هو من شدة الصدمة والوقعة حاول يلف راسه يشوف مين ده اللي زقه، وقتها شاف أبشع وش في الدنيا، شاف ست عجوزة لابسة لبس قديم ومعصبة راسها بتلات أو أربع محارم. المحارم مفرد محرمة، محرمة بيعصب بيها الراس زي الخمار يعني، لكنها أصغر منها. واللي زود خوفه ضحكتها وبقها اللي يدوب تلاقي فيه سنة أو اتنين. إبراهيم اتشل تماما في مكانه من شدة الألم، ومنظر العجوزة خلاه يغيب عن الوعي. وبالصدفة والحسن حظه مر عليه راعي غنم وحاول ينقذه، لكنه مقدرش لوحده لأن الإصابة كانت في عموده الفقري. فبسرعة بلغ الناس اللي في المناطق المجاورة واللي عرفوه وبلغوا الإسعاف على طول، والحمد لله سبحانه وتعالى نجا من موت وشيك، وحكى لهم قصته الغريبة. بعدها إبراهيم فضل يتعالج لمدة طويلة على ظهره، ومنع عليه الطبيب منعا باتا أنه يقوم من السرير لأكتر من شهرين. ونتيجة الحكاية اللي حكاها إبراهيم الناس انقسم رأيها الرأيين، ناس بتقول أن العجوزة دي متشردة وخطيرة بتترصد بالأشخاص لما يكونوا لوحدهم في الجبل وبعدين تغدر بيهم، ناس تانية قالت دي جنية الجبل ودي منطقتها وما بتحبش أن أي شخص يدخل حيز منطقتها دي. أبو إبراهيم بلغ الشرطة اللي بدورها جت ومشطت المنطقة كذا يوم ورا بعض، لكن بدون أي جدوى، ما كانش لها أي أثر. فهل يا ترى هي فعلا جنية الجبل؟ بشكر صباح كتير على قصصها وتجاربها المرعبة. أكيد صباح هنستناك قريب وتجارب رعب حقيقية جديدة. القصة دي برضو من الجزائر وبتحكيها لنا دايفيا كوين. مرة كنت أنا وابني في فصل الشتاء بالليل، أخدنا عربيتنا وخرجنا علشان كنا زهقانين، كان الوقت متأخر حوالي الساعة واحدة بالليل. الليلة كانت كلها مطر ورعد، بصراحة كان شيء روعة. أنا أصلي متعودة أنا وابني نطلع نشم هوا بالليل، بس الكلام ده كان في سنة 2010، وقتها كان عمر ابني 10 سنين. وإحنا بنستمتع وماشيين بالعربية كنت بحكيله على راجل مات لأن بلكونة عمارة وقعت عليه، والسبب إن الراجل ده كان صاحب العمارة وكان بيغش ومداش للعمارة حقها من الأسمنت والحديد المسلح، فغشه ده اتسبب في موته. وبعدين وأنا بحكي قلت لابني هو ده المكان اللي وقع فيه القتيل ومصارينه كانت كلها برة. أنا كنت بحكيله عن اللي شفته أيام لما كنت لسه مش متجوزة أصلا، الحادثة دي حصلت من حوالي 22 سنة. المهم وانا بحكي لابني الحكاية فجأة العربية وقفت بدون سبب، والله انا وقتها حسيت قلبي وقف هو كمان، والرعب سيطر عليا تماما. والسبب ان المكان اللي وقفت فيه العربية هو نفس المكان اللي مات فيه الرجل القتيل ايام الحادثة. انا ارتبكت ومرضتش ابين لابني ان انا خايفة، والخوف قتلني، كنت بخبي الخوف جوايا ومش ببينه خالص. لما فجأة ابني صرخ بعلو صوته وقال ماما شايف الراجل هناك ده اللي لابس اسود في اسود؟ ده عمال يبص لنا بشكل غريب. انا بصراحة صدمت صدمة كبيرة، وقتها الدنيا كانت ضلمة جدا والمطر غزير والبرد شديد، ما كانش فيه اي حد خالص في المنطقة ولا حتى حيوان. انا طبعا في عز صدمتي ورعبي على طول قعدت ادور على قناة القرآن الكريم وشغلتها من كتر الرعب، كنت بحاول اشغل عربية تاني وكنت متأكدة ان ده شبه الراجل المقتول. كان بدأ يقرب لنا، بيقرب شوية بشوية. في اللحظة دي العربية دارت وتحركت انا باقصى سرعة في اتجاهي للبيت، لكن لما وصلت لقيته قدام بيتي. انا مرضتش انزل من العربية، قعدت ازمر بالكلاكس بتاع العربية زي المجنونة علشان امي تنتبه وتطلع لي، لكن الشبح كان لسه في مكانه وما بيتحركش. وقتها خرج جارنا وسألني ايه في ايه، مالك انت شكلك مخضوضة كده ليه، وايه موضوع الكلاكس ده؟ حكيت له على اللي حصل، ضحك وقال لي ده كله في خيالك، انت عشت قصة وصنعتي سيناريو مخيف فخوفت نفسك وخوفت ابنك كمان. انا قعدت ادرب كلامه في دماغي، لقيته عنده حق فاطمئنيت تماما وضحكت ونزلت من العربية، وابني فتح باب البيت ودخل. انا فضلت احلف لجارنا اني شفت اللي شفته وعشت اللي عشته بتفاصيله، لما فجأة لقيت جارنا سكت وتسمر في مكانه وقال لي ما تبصيش وراكي، بصي اتحركي بهدوء وادخلي جوا بيتك، انا فعلا شايفه، ده شكله جه وراكي. بعدها انا دخلت بيتنا بسرعة، وانا بدخل شفت الشبح الاسود بيعدي قدامي من جنب بيت جارنا اللي كان شكله في حالة ذعر كاملة، وطلع جري دخل بيته وقفل الباب، ووشه كان اتحول للون الابيض الشاحب من كتر الخوف والرعب. انا فضلت صاحية طول الليل مش عارف انام من الخوف والرعب وعدم التصديق للي حصل. قالوا انا اللي كنت مفكرة ان مفيش حاجة اسمها عفاريت، الحمد لله سبحانه وتعالى ان ما حصلناش حاجة الليلة دي ليلة مش ممكن هنساها. لسه في الجزائر، والمرة دي قصة من إسماعيل. الجزائر بلد ساحر مشهور بكرم أهله وروحهم الحلوة، لكنه زي كل بلاد الدنيا دايما بيكون فيه جانب كتير من الناس ما يعرفوهوش، جانب فيه كتير من الأسرار اللي بتحير العقل البشري. والليلة هنعيش سر من الأسرار دي ومجموعة تجارب مرعبة من هناك بيحكيها لنا إسماعيل. أنا من الجزائر، تحديدا بالجزائر العاصمة. بدأت قصتي في فترة طفولتي، كانت أول حاجة حصلت لي في الفترة دي إني كنت أنا مع أختي اللي أكبر مني بست سنين وبنت خالتي اللي بنفس عمر أختي. أنا كنت صغير قوي وقتها، عمري في الوقت ده ما كانش تعدى 10 سنين. وقتها كانوا جابوا لوحة ويجا المشهورة طبعا وصنعوها في البيت، وأصروا إني ألعب معاهم، وزي ما قلت لك انا كنت صغير وجاهل لعبت معاهم. ولعبناها كمان فين؟ في اوضتي. في الاول ما حصلش اي حاجه خالص، وبعدين بعد حوالي نص ساعه اتحركت الكوبايه شويه، وقتها اختي من كتر الخوف رمت كل حاجه. الغريبه ان انا كنت بصور، وفي اللحظه اللي اتحركت فيها الكوبايه التصوير وقف لوحده تماما، الله اعلم ليه. بعدها ما حصلش اي حاجه، لكن بعد الواقعة دي بسنة أنا كنت باخد دش وحسيت بإيد لمستني في ظهري. لما لفيت ما لقيتش أي حاجة أو أي حد. الغريب إن ما كانش فيه مجال لأي حاجة تلمسني ولو حتى بالغلط. وقتها أنا تعوذت بالله سبحانه وتعالى وبعدها خرجت. أنا ساكن في فيلا مكونة من 4 أدوار. الدور الأرضي نادرا جدا ما بندخله، الوقت الوحيد اللي بنستخدمه فيه هو وقت الاستحمام، السبب إن الدش موجود فيه. بعد أسبوع من الواقعة دي بدأت أسمع صوت أطفال بيجروا جوه الحيطة، مع العلم إن جيراننا في الوقت ده ما كانش عندهم أولاد. كمان مش هتتخيل لما أحكي لك عن كمية الجاثوم اللي بيجيلي وأنا نايم، لدرجة إني في مرة حلمت إن أنا مسكني أقزام ورافعيني للسقف، وكان في أقزام تانيين بيرموا عليا طوب، وأنا كنت مش قادر أذكر ربنا سبحانه وتعالى، زي ما يكون لساني مقطوع. لكن بعد مدة قدرت أذكر ربنا سبحانه وتعالى، ولما ذكرته شفتهم بيتحرقوا، وظهرت لي أختي اللي حكيت لك عليها. ولما فقت لقيت نفسي غرقان بالعرق، وكنت برتعش وبقول الله أكبر الله أكبر بدون إرادتي. وما خبش عليك أنا يوميا بسمع قصص رعب. المهم، في مرة حلمت ان انا بتخانق مع جن على هيئة واحدة ست عجوزة، ولما ضربتني ضربة عنيفة صحيت من النوم وانا مخضوض بشكل رهيب، لان الحلم كان زي ما يكون حقيقي تماما. علشان تتفهموا ظروفي تماما لازم اقول لكم ان انا انسان زوهري زي ابويا، هو كمان زهري، فبيكون عندنا قدرات خاصة بتخلينا نشوف حاجات الناس العادية مش بتشوفها. مثلا في مرة كنت بالليل حوالي الساعة 2:30 بتفرج على فيلم وثائقي عن الجن، ولو أحلف لك إني سمعت حاجة بتتحرك فما اديتهاش أي اهتمام. في الأول أنا شكيت إن القط بتاعي عمل حاجة، بعدها بلحظة افتكرت إن قطتي الليلة دي كنت سايبها عند أخويا الكبير لأنه دكتور بيطري، والقط في الوقت ده كان مريض. لكن لما شغلت ضوء الهاتف والله شفت حاجة سودة زي الظل كانت بتتحرك على سريري، وبعدها قمت مفزوع وأنا برتعش وقريت آية الكرسي بصوت عالي. بعدها نمت من الخوف والتوتر، لكني فضلت أصحى من النوم مفزوع لأني كنت بسمع شيء بيهمس في وداني. بيتهيالي إن المشكلة إني ساكن في مكان قريب من وادي اسمه وادي الأحراش، وده عبارة عن وادي بتصب فيه نفايات المصانع ونفايات البشر، ومشهور بأنه كثيف الأشجار، وفي ناس بتقول أنه مسكون بالجن. الوادي ده معروف أنه حصلت فيه جرائم كتيرة من سرقة وقتل، ومن حوالي سنتين من النهاردة تقريبا كان فيه كلب، احنا في الجزائر بنسميه كلب بطار، هو نوع من الكلاب اللي بتعيش في الغابات. الكلب ده معروف انه بيعيش في مجموعات وانه بيخاف من البشر جدا. واحد من الكلاب دي كان دايما بيقعد عند باب بيتنا، والله كان سايب كل البيوت وجاي يقعد عند بيتنا احنا. المهم تقريبا مرت حوالي سنة وهو قاعد بيحرس البيت، حتى اصحابي كانوا بيتريقوا عليا ويقولوا عليا اني مربي كلب بطار. وفي السنة دي اللي الكلب كان بيحرس فيها البيت ما حصلش اي شيء مريب. بعدها بين ليلة وضحاها اختفى الكلب فجأة بدون اي اسباب، والجاسوم بدأ يرجع تاني. واخر مرة حصل لي حاجة غريبة قوي كانت امبارح بالليل. كنت في الدور الاول وطالع لفوق، وهنا سمعت باب الدور الارضي بيتفتح وبعدين بيتقفل. قلت لنفسي اكيد بسبب الرياح، لكن في اللحظة دي سمعت صوت كان صوت أنين خفيف جدا يكاد لا يسمع، بعدها خفت. وبدأت بقراءة آية الكرسي، لكن والله لما بدأت اتفتح الباب مع أنه كان اتقفل والباب تقيل. والله خفت وطلعت أجري. بعدها لما طلعت للسطح عليت صوتي وكملت آية الكرسي، وهنا سمعت الباب بيتقفل تاني. الحمد لله في الأيام الأخيرة وظبت على الصلاة وعلى تشغيل القرآن وما حصلش حاجة بعدها. على فكرة مش أنا بس اللي بعيش التجارب دي في البيت. أمي لما كانت بتنام كانت بتحلم إن في زي ظل أسود بيراقبها، ولما كانت تصحى كانت بتلاقيه وتصحي أبويا. ونفس الحلم ده كان بيحصل مع أختي الصغيرة لما كان عمرها 5 سنين. كانت بتشوف راجل طويل وماسك كلب اسود كبير جدا وبتصحى وهي بتبكي. طبعا في عمر 5 سنين مستحيل هتعرف جن ولا عفريت. كانت تقول لبابا ان في حرامي او شخص غريب في اوضتي. من الجزائر هننقل للمغرب، وتحديدا حكايات مخيفة وغريبة من حكايات صفية المغربية. طبعا كل متابعي مستر كايرو اكيد سمعوا حلقة حكايات صفية المغربية مع جن مدينة فاس العتيقة، لكن الليلة صفية رجعلنا بتجارب غامضة وحقائق غريبة عن حياة الزوهريين. صفية بتقول: حضرتك عارف ان من خصائص الزوهريين معرفة حاجات قبل ما تحصل، مع ان ده شيء مش مفهوم حتى بالنسبة لي انا مع اني زوهرية والمفروض أكون اتعودت على كده. في مرة لما كان سني 15 سنة سافرت الأول مرة لشمال المغرب مع واحد من أعمامي. كنا رايحين لمدينة في الشمال الشرقي، وفي يوم وبعد الغدا كنا بنريح شوية العصرية لأن الجو كان حر جدا. وأنا نايمة شفت أمي بتتألم بظهرها، الألم كان فظيع. أنا صحيت من النوم مخضوضة وطلبت من عمي يرجعني الفاس. هو ما فهمش ايه اللي حصل، بس انا كنت ببكي، ما كنتش حابة العب مع اولاد عمي ولا عايز اكل ولا عايز اي حاجة، ببكي وبس. فهو اضطر يرجعني وبعدها رجع يكمل عطلته مع اسرته. انا اول ما وصلت للبيت ابتديت انادي من الدور الارضي: ماما ماما ماما. اول ما طلت عليا فرحت انها بخير وان انا الحاجات اللي شفتها دي كانت انذار كاذب، واتمنيت لو كان كده، لان بعد كام يوم امي جالها مرض بنسميه السياتيكا او عرق النساء. شفت امي زي ما شفتها في منامي تماما، كانت بتتألم بنفس الطريقة، وطال المرض في أمي لسنين، لكن الحمد لله هي أحسن دلوقتي، ربنا يطول بعمرها ويحفظها من كل شر. الموقف الثاني كانت أختي اللي كانت حامل ومش عارفة أنها حامل، مع العلم أنها عايشة في الشمال في مكان بيبعد عن فاس حوالي 3 ساعات. أنا شفت أن في حشرة سامة هتلدغها، وقالوا لي أنها حامل، لكن ما تخافيش، ربنا هياخد بإيديها وهتعيش هي والبنوتة، لكن لازم تطلع صدقة بعد ما تخف وتطعم المساكين. أنا صحيت الصبح وكنت في الوقت ده في العشرينات من عمري، رحت للشغل وعقلي كله مع أختي، واتصلت عليها وقلت لها تخلي بالها إنها احتمال تكون حامل، وحكيت لها على الحلم، لكن قدر الله ما شاء فعل. كلمة ربنا سبحانه وتعالى هي العليا. بعد أسبوع لقيت أمي بتتصل بيا وبتقولي تعالي للبيت بسرعة، أختك جت عندنا وهي مريضة. ساعتها كنا عزلنا من البيت القديم وسكننا في بيت تاني. أقسم لك بالله سبحانه وتعالى إني أول ما دخلت للبيت شفت أختي في نفس الوضع زي ما شفتها في المنام، مكان اللدغة في بطنها وهي بتتألم في نفس المكان. أنا قلت لها أنا قلت لك تخلي بالك. أمي ندت عليا وقالت لي ده قدر ربنا ومحدش يقدر يغيره. أختي كانت بتتكلم وبتحكي على اللي حصل وهي بتنهج من الألم، وقالت إنها أخدت دش ونسيت تاخد معاها الفوطة علشان تتنشف، فلما نادت بنتها عشان تجيب لها فوطة البنت جابت لها الفوطة اللي كانت منشورة مع الغسيل مش من الدولاب، وأول ما استعملتها حست بقرصة وبعدها القرصة التانية. أول ما شالت الفوطة شافت لدغتين في بطنها بس ما شافتش اي حشرة. المهم بالليل حرارتها ارتفعت وابتدت ترجع، فجوزها اخدها للمستشفى وهناك اكتشف انها حامل. الدكتور قال له انا مش هقدر اعمل لها اي حاجة علشان حامل الا لو مش عايزين البيبي. هي قالت له لا انا عايزة البيبي، لانها كان نفسها تجيب ولد. المهم كتب لها على مرهم وطلبت من جوزها يجيبها عندنا للبيت لانها كانت خايفة لا قدر الله تموت او يحصل لها حاجة. بعدها كملت العلاج بالكي عند واحدة ست بيقولوا عليها مبروكة عندنا في المدينة، والحمد لله عاشت هي والبنوتة. على فكرة أختي دي ما كانتش في الأول متأكدة أني بشوف حاجات وعندي قدرات أو مش عارف أسميها إيه، لكن حاليا لما بقول لها أي حاجة بتعرف أنه مش أي كلام وخلاص. هي جابت ولد ربنا يحميه لها بعد البنت، ولد وسط 3 بنوتات زي القمر، ربنا يحفظهم. القصة دي وصلتني على موقع صراحة، وانا هحكيها بدون تفاصيل توضح مكان صاحبة القصة. اسماء بتقول انا حصلت لي مواقف كتير من وانا صغيرة لحد دلوقتي بعاني والله، الحمد لله على كل حال. هحكي لك على كذا موقف ومنه تشوف التجارب المرعبة اللي احنا عشناها. الموقف الاول حصل مع امي. بيتنا القديم كان فيه 3 اوض نوم، اوضه ليا انا واختي، واوضه لاخواتي الولاد، واوضه لماما. اوضه ماما كانت جنب اوضنا على طول. مره صحيت بالليل على صوت شخص بينازع، فافتكرت انها تهيؤات، بس غمضت عينيا وحاولت ارجع للنوم، الصوت ما كانش بيروح. انا اتشجعت وقمت شغلت النور، لقيت الصوت جاي من اوضه ماما. رحت شغلت النور في اوضتها، لقيتها صرخت صرخة رعبتني، ولقيتها بتتنفض ومرعوبة وعرقانة. قلت لها مالك؟ قالت لي بقالي أكتر من نص ساعة بحاول أصرخ وأصحي واحد فيكم بس صوتي ما كانش بيطلع. أنا على طول اديتها كوباية مية هديت شوية وبعدين حكت لي الكلام ده. قالت لي أنا كنت نايمة وفقت من النوم على صوت طبول ومزامير. في الأول الأصوات كانت بعيدة وبعدين ابتدت تقرب لحد ما بقت برة الأوضة. انا بصيت على الباب لقيت ست واقفه قدام الباب وبتقرب شويه شويه لحد ما وصلت لسريري. صوت الطبول كان بيعلى كل ما كانت بتقرب. وبعدها قربت ووصلت لسريري وكانت بتشيل الغطا من عليا، وانا بصرخ وبحاول اقرا قران ما قدرتش، صوتي ما كانش بيطلع ابدا. كنت بحاول امسك اي حاجه علشان ارميها على الست دي، او على الاقل عشان اصحي اي واحد منكم، بس ما قدرتش. كنت كاني مشلوله، ولما شغلت انا النور كل حاجه اختفت. انا اترعبت، بس اللي رعبني اكتر انها قالت لي ان الست اللي شافتها كانت شبهي، نفس الطول وشكل الجسم وكمان نفس ربطة الشعر، بس ملامحها ما كانتش ظاهرة. احنا عملنا رقية بعدها وفضلنا نشغل صورة البقرة كل يوم، وما حصلش حاجة من بعد اليوم ده. تجربة تانية حصلت في بيتنا ده. في يوم اخويا طلع من المدرسة لقى شيخ كبير في السن دقنه بيضة، كان شحات. اخويا راح سلم عليه واداله مبلغ من المال كان مجمعه علشان يديه للفقراء. الشيخ ده ادى اخويا طبق بلاستيك صغير. اخويا فرح من كرم الشيخ ده على اعتقاد ان هو برغم من فقره الا انه اهداه الصحن ده. اخويا اخد الطبق معاه للبيت وحطه في الصالون. بالليل في نفس اليوم ماما حست بتعب شديد واحساس غريب ان في حد بيخنقها، فقالت لاخويا روح شغل القرآن. احنا كان عندنا في الوقت ده مشغل كاسيت محطوط في الصالون. لما اخويا راح للصالون علشان يشغل القرآن رجع بيجري وبيبكي وبيصرخ، وشه كان اصفر. احنا استغربنا منه. ماما قالت له ايه مالك في ايه؟ قال لها انا شفت الشيخ. ماما في الاول ما فهمتش، بس اخويا حكى لها انه ادى مبلغ من المال لشيخ قبله بالصدفة، وان الشيخ اعطاله طبق بلاستيك وهو حطه في الصالون. بعدها جرينا كلنا على الصالون ما لقيناش حاجة. اخويا كان بيحلف وبيبكي ان الشيخ كان قاعد هناك وبيبصله بنظرة غضب. ماما بسرعة شغلت صورة البقرة وما حصلش حاجة بعدها. بس بعد يومين عملنا رقية للبيت، وماما كانت كأنها نايمة وبتحلم، يعني بين الحلم واليقظة. كانت بتسمع كلام الراقي وبنفس الوقت بتنفذ كلامه وهي ماشية في البيت وهي نايمة، يعني هي كانت مستلقية بس كأنها بتحلم، والراقي كان بيوجهها. فبيقول لها انت شايفة نفسك؟ تقول له أيوة. يقول لها انت فين؟ قالت له انا قدام باب بيتي. قال لها شايفة ايه؟ قالت له باب البيت اسود فحم، بس احنا باب بيتنا كان ابيض. الراقي قال لها امسحيه بالماء، فمسحته. قال لها ادخلي البيت، فدخلت. كل ده كان بيحصل وهي مستلقية وبتشوف كأنها في منام. دخلت امي للبيت قال لها ادخلي الصالون. دخلت ماما الصالون شافت الشيخ اللي حكى اخويا عنه قاعد على الكنبة. الراقي قال لامي اوصفي لي الشيخ. قالت لابس ابيض ولحيته بيضة. ماما اتفزعت، بس الراقي طمنها وقال لها ما تخافيش اتكلمي معاه. اتكلمت ماما معاه قالت له انت مين وجيت ازاي وعايز ايه؟ قال لها الشيخ انا مسلم دخلت مع الطبق اللي ابنك جابه معاه البيت. قالت له عايز ايه؟ قال لها عايزك انتي. قالت له عايز ايه يعني؟ قال لها عايز اتجوزك. انا بقالي فترة طويلة براقبك من وقت لما جوزك اتوفى، وصعبت عليا لانك ارملة وبتربي ايتام، ولما بتبكي انا ببكي معاكي. وقال لها انا عايز اتجوزك لاني شفت انك ست متدينة ومؤمنة وصبرة. وقال لها فاكرة الشحات اللي دايما كنت تلاقيه قدام مكان شغلك؟ ماما افتكرت انها فعلا كانت دايما تشوف شحات مكان شغلها، بس ما كانتش بتحط في بالها. وبعدها الراقي قال لامي قولي له انه لازم يعرف ان ده حرام، وانه لا يجوز الزواج، وان انتي بشر وهو لا. ماما هددته على لسان الراقي وقالت له لو ما طلعتش من البيت انا هحرقك. قال الشيخ انا طالع، فاستحلفته انه ما يرجعش تاني، وفعلا طلع وما رجعش. موقف اخير. الموقف ده حصل لي انا في يوم قام جوزي بدري علشان كان عنده شغل. قمت انا معاه حضرت له الفطار وودعته وهو راح على شغله، وانا رجعت مكاني علشان ارجع انام. كان وقت الصيف فكنت بحب افتح شباك اوضتي قبل ما انام. المهم انا حسيت بشخص معايا في الاوضة. بصيت ناحية الباب لقيت شخص شبه جوزي بالظبط، نفس الشكل والطول كل حاجة، بس ملامحه ما كانتش ظاهرة. ابتدى يقرب لي وانا كنت بقرا المعوذتين، بس صوتي ما كانش بيطلع ابدا. وكملت وانا مرعوبة لحد ما طلع صوتي. والله لقيت الكيان ده طار وطلع من الشباك. بعدها حكيت لجوزي، راح حكى الواحد متدين إمام مسجد، قال له الله أعلم إن ده جن عاشق اتخذ هيئتك علشان يقرب من مراتك. وقتها ابتدت مسيرتي مع الرقية الشرعية، ولسه بعاني لحد النهاردة. كل ما يجيني راقي ما يرجعش تاني. أنا في الأول بتحسن، بس بعدين برجع زي الأول، وبقيت بشوف أحلام بتتحقق كلها، وبقيت بخاف جدا من الأحلام دي، بس ربنا يستر. قصتنا الأخيرة النهاردة من مصر، وتحديدا بعتتها لنا جميلة. جميلة بعتت قصتها وبتقول فيها: قصتي مع الجاثوم، وتقدر تنشرها. أنا حصل لي حالة الجاثوم ده كتير، كان بيجيلي 4 أو 5 مرات في الأسبوع، وصلت لدرجة أني كنت بخاف من النوم. في ناس كتير قالت لي ما تاكليش قبل ما تنامي، يمكن يكون ده هو السبب، بس برضو كان بيجيلي لدرجة أني كنت صايمة، وكنت في شهر رمضان ولسه قارية جزئين من القرآن، وبرضو جالي وعمل حاجة مش هقدر أقول عليها. كان بيضربني على دماغي، بس أنا كنت حاطة مخدة على دماغي، وبعدين اتكلمت معاه حقيقي وقلت له أنا مش خايفة منك لأنك جبان بتجيلي وأنا نايمة، لكن لو كنت صاحية كنت تخاف لأني معايا ربنا وإنت جبان. من ساعتها فضل أكتر من 2 سنين مش بيجيلي، والحمد لله رب العالمين. بشكر جميلة وبشكر كل الأصدقاء اللي شاركونا بتجاربهم المرعبة. بفكركم الأسبوع ده على قناة مستر كايرو هنشر أحداث رواية الغموض والرعب زام وسر هافا على 3 أجزاء في 3 أيام متتالية. الرواية مستوحاة من أحداث عشتها بشكل شخصي، وطبعا مخلوطة بخيالي الشرس اللي هيعيشكم لحظات مثيرة ومرعبة جدا. بوعدكم بمساحة كبيرة مدهشة من المتعة والاستمتاع. معادنا وأول جزء هيكون يوم 3، وجزء تاني يوم 4، والأخير يوم 5. الأجزاء كل جزء هيزيد عن الساعة، والمعاد هيبقى ثابت 11 مساء بتوقيت القاهرة. لو عندكم تجارب مرعبة حقيقية وحصلت فعلا ابعتوها على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على فيسبوك، أو من خلال موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. الروابط كلها موجودة في خانة الوصف. وما تنسوش الاشتراك في جروب تجربة رعب مستر كايرو، وكمان صفحة هستيريا قصص رعب، كلهم على فيسبوك للحصول على الحصريات. لو حابين تدعموا مستر كايرو ادعموه بالاشتراك في القناة، الاعجاب بالكليب لو عجبكم، والاهم شير في واتساب، ماسنجر، فيسبوك، انستغرام. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.